إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين. أشهد أنه سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت علينا قادر. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فنقل بفضل ربه الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الوثنية إلى الإسلام. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته واتبع هديه وسنته إلى يوم الدين. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم وفق بالحق رئيسنا وولي امرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء اخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين، وعجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك واولياءك المؤمنين. اللهم امين. ايها الاخوه الاحباب، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك ان شاء الله هو تذكره لنفسي ثم لاخواني. اسال الله عز وجل ان يرزقني فيها الاخلاص والقبول والتوفيق والسداد، وان ينفعنا جميعا فيها، انه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، وأن ينفعنا جميعا بالذكرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، لقد بعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين، إلى العرب والعجم،
إلى الأبيض والأحمر والأسود، إلى الإنس والجن. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى الأمانة وبلغ رسالة وبين للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فلقي الله تبارك وتعالى بعد أن بلغ وبين وأدى كما أمره الله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكما أنزل عليه سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قام الرسول عليه الصلاة والسلام فبلغ كل ما أوحاه الله إليه، وبين للأمة كل ما احتاجته من بيان، فما قصر عليه الصلاة والسلام، وإنما دلنا على الخير كله. فما من عمل يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا وأمرنا به عليه الصلاة والسلام، وحثنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه. وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنة إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه. ولقد أخذ صلى الله عليه وسلم الشهادة لنفسه على هذه الأمة قبل رحيله عن هذه الدنيا وقبل لقاء الله تعالى، أخذ لنفسه الشهادة منهم فأقروا له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. فقال لهم مما قال في خطبة الوداع: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء ونكتها إلى الأرض ثلاثة وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها الإخوة الأحباب، وأحببت أن يكون لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة ونحن في مطلع شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أجلي فيها بعض في هذا الحديث بعض ما يجب علينا تجاهه عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من المسلمين لا يعبر أو لا يعرف أن يعبر عن حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا ببعض المظاهر، كاحتفائه بمولده صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده، ولا أحد من أصحابه رضوان الله عنهم فعل ذلك، ولا أحد من سلف هذه الأمة. كثير من الناس يعبر عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة المولد والاحتفال به، بإقامة السرادقات والأنوار وإلقاء القصائد والمدائح والأشعار. إخواني، فلو كان هذا هو الحب فما أيسر، شيء بسيط. والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام له علينا واجب عظيم وله حقوق كثيرة يجب أن يعرفها كل مسلم ومسلمة وكل عاقل وعاقلة حتى نتوجه بها نحو صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى ومحبة في الله عز وجل. إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهي نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله تبارك وتعالى على عباده. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمة عظيمة ومنة من الله فاضلة أن بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله الناس به من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الوثنية إلى الإسلام، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم والتوحيد والإيمان. أرسله الله عز وجل رحمة للناس جميعا، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني، لقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استجابة عظيمة من الله لدعوة كريمة من أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لما دعا ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إخواني، إن الله تبارك وتعالى قد أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام للخير العظيم الذي وبالخير العظيم الذي أراده الله عز وجل لعباده. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة الأحباب، لا بد لكل العقلاء والعاقلات أن يعرفوا قدر نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقدره عظيم ومقامه رفيع، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الناس وسيد الناس في الدنيا والآخرة، وهو أفضل خلق الله تبارك وتعالى، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أو بني آدم. هو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يجيز الصراط يوم القيامة، وصاحب الشفاعة العظمى، وصاحب المقام المحمود، وبيده لواء الحمد. هو صلى الله عليه وسلم أول من يمسك بحلق أبواب الجنة، وأول من تضع قدمه أرض الجنة، أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، وقد أوجب الله عز وجل علينا طاعته، فرض علينا طاعته، وأوجب علينا حبه. وأريد في هذه الكلمات أن أوضح حقيقة الحب، فإن كثيرا من الناس يعلن طاعته للنبي عليه الصلاة والسلام بلفظه وكلامه، وهو أبعد ما يكون عن الطاعة، وإن كثيرا منهم ليعلن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت تارة في قصائد، وأخرى في مدائح، وثالثة في أشعار، ورابعة في كلمات واحتفالات، وهو أبعد ما يكون عن الحب الصادق الذي ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن كان الحب مجرد دعوة فما أكثر المدعين. الحب ليس كلاما وليس دعوة، ولكن الحب له حقيقة وعليه أدلة وعليه مقتضيات يجب أن يسلم بها المسلم وأن يركز عليها حتى يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا. بداية ينبغي على كل العقلاء أن يعرفوا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقدم على كل حب آخر، يقدم على حب الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والأموال. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال عليه الصلاة والسلام وأقسم على قومه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية قال: ونفسه التي بين جنبيه. إخواني، هذه هي حقيقة الحب، أن يقدم على كل حب، يقدم على حب الوالد والولد والزوج والزوجة والمال والأهل والعشيرة والوظيفة والمنصب والجاه والتجارة وكل شيء، يقدم حبه حتى على النفس، حتى على النفس. وأنا أريد لكل منا أن يسأل نفسه سؤالا ويحدد الإجابة عليه في صدق وإخلاص: هل أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحب بهذه الدرجة؟ هل أنا أقدم حبه على كل حب آخر؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمانه حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تقديم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حب آخر. ولهذا أمر عظيم، هو دليل على كمال الإيمان وتمام الإيمان. فكلنا يعلم أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فبعضهم قوي الإيمان وبعضهم ضعيف الإيمان. وكلما قوي إيمان العبد قدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لذلك أثروا في الدنيا قبل الآخرة. فأما في الدنيا فيجد راحة الإيمان في قلبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية قال في قلبه. ثم ذكر أولاها فقال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في الدنيا عندما تقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسوف أذكر بعد قليل إن شاء الله بعض مقتضيات ودلائل هذه المحبة، بعض الأدلة والأسباب التي يعبر بها المحب عن حقيقة الحب وصدقه. إخواني، فمن قدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعيش في هذه الحياة الدنيا عيشة هنيئة، عيشة سعيدة، لا اضطراب فيها ولا حزن فيها ولا تعاسة ولا شقوة فيها، سيعيش حياة طيبة ليس فيها كبر ولا فيها عثر، لأنه سيعيش حياة الإيمان بكماله وتمامه. ثم هو في الآخرة له بشرى عظيمة، ما أحلاها من بشرى وما أعظمها من بشرى، تظهر في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله يوما سؤالا، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ سأل هذا السؤال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطال سكوته، ثم تكلم عليه الصلاة والسلام فقال: أين السائل عن الساعة؟ فقام الرجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ أنت بتسأل عن الساعة، يعني عن إيه؟ عن موعدها. وبداية هذا بيان، بداية لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قل لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فالساعة من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به نفسه، فلم يخف عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. قال عليه الصلاة والسلام: أين السائل عن الساعة؟ فقام الرجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ هذا هو، نحن نؤمن بالساعة، فليس مطلوبا منا أن نبحث متى تكون، ولكن المطلوب منا أن نعمل لها ليقيننا أنها كائنة وستكون. قال ما أعددت لها؟ يقول أنس فكأن الرجل استكان. استكان يعني ماذا؟ يعني ارتبك، حدث عنده نوع من الارتباك من السؤال لم يجد إجابة. ذلك أن القوم كانوا عقلاء. لو سئل أحدنا اليوم ما أعددت للساعة لظل يعدد من أعمال فعلت وفعلت وفعلت، وذلك دليل على قلة علم. وأما العلماء الراسخون فإنهم لا يرون أعمالهم ولا يعددونها ولا ينظرون إليها، وإنما يبادرون بالأعمال الصالحات ويبتغون الخيرات، ومع ذلك هم مشفقون من لقاء الله تعالى. قال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا، يعني من صلاة وصيام وزكاة وحج، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الرجل ارتبك، وهكذا المؤمن عندما يسأل عن عمله لا يكاد يجد له عملا. لماذا؟ مع أنه كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير التلاوة، كثير الذكر، كثير الطاعة، لكنه لا ينظر إلى العمل ولا يحسبه ولا يتكل عليه أبدا، وإنما يرجو الله تعالى. فكأن الرجل استكان. ثم قال هذا الرجل قولة المتواضع العالم الذي أنشئ نشأة صحيحة. قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا شيء، ولا يظن أحد كما ذكرت أن مثل هذا الرجل كان مفرطا في الصلاة والفرائض والطاعة أبدا. وإنما كما تعلمون هو اعتراف من الإنسان بعجزه وضعفه أمام الله تعالى، وأنه مهما قدر ولا بد له أن يقدر ولا بد له أن يعمل، فإنه لم يبلغ بهذا العمل وحده إلى الجنات والرضوان ما لم تتداركه رحمة الله تعالى. ولكن اعلموا عباد الله أن العمل الصالح سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، وأن ترك الأعمال الصالحة هو الإفلاس الحقيقي، حتى لا يضر الشيطان البعض. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى لابد أن نعمل وأن نجد وأن نجتهد، لكن نرجو الله ونخشى ذنوبنا. إخواني، الرجل قال ما قدمت كثير صلاة ولا صيام، ثم قال غير أني أحب الله ورسوله. وهنا تأتي البشرى التي لأجلها ذكرت هذا الحديث بما فيه من فوائد. تأتي البشرى غير أني أحب الله ورسوله، فجاءت البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لكم أيها المحبون، أيها المشتاقون، يا من آمنتم بنبيكم صلى الله عليه وسلم دون أن تروا واتبعتموه على أثره، يا من نصرتم سنته ونشرتم دعوته وشريعته، يا من قدمتم قوله وفعله، يا من ابتليتم به في كل قول وفعل، اسمعوا بشرى. قال غير أني أحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن المرء يحشر مع من يحب. المرء يحشر، يعني ايه يحشر؟ يعني يوم القيامة يجمع مع من يحب. فإن كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام الحب الصادق فهو معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أعلى الجنان. إخواني، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى في غير ما مر، فكان ورد في الحديث وإن كان في إسناده مقال أن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ثوبان مرض يوما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره، فأول ما رآه ثوبان بكى. وطبعا لو قلنا لماذا يبكي فالأسباب كثيرة، ربما من شدة مرضه، ربما من خوفه من الموت، ربما حرصا منه على فرار له، ربما لانقطاع سبل العيش به، أسباب كثيرة، ربما للحاجة والمرونة، أسباب كثيرة، ولكن كل ذلك لا يقصر له على بان، وإنما الذي أهمه والذي أقلقه والذي أبكاه ما ذكره. قال: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال ثوبان رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنا لنشتاق إليك ونحن جالسون معك. ونحن جالسون معك نشتاق إليك، لا نستطيع أن نملأ أعيننا منك. سبحان الله. يقول: ولقد تفكرت يوما. في المرض بقى بدأ يفكر، فقلت: لو كنت في النار فأنت في أعلى الجنان يا رسول الله فلا أراك، وإن كنت في الجنة فإن منزلتي تكون ألا من منزلتك فلا أراك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أهمه، وهذا الذي أحزنه، وهذا الذي أبكاه صبابة وحزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا ثوبان، فإن المرأة يحشر مع من أحب. وفي حديث أنس قال للرجل: فإن المرأة يحشر مع من يحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا، يعني الصحابة أنس وإخوانه، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. ثم يقول أنا: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة، يعني في الجنة، يعني في الدرجات العلى، وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإن لم أعمل بمثل عملي. فهنيئا لكم بالحب الصادق. المهم أن يكون حبا صادقا، حبا مخلصا عمليا، عليه الأدلة والبراهين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضوان الله عنهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بالوصية للبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني، قلنا الحب الصادق المخلص ليس كلمات وليس ادعاء، وإنما عليه المقتضيات والدلائل، وأول هذه الدلائل تحقيق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذا بقى بندخل في الموضوع في المهم كما يقال. كيف نصل إلى حقيقة الحب؟ ما الذي يميز الحب الصادق عن ادعاء الحب. اولا تحقيق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الامر كله في كل الامور، وهذا قيد وشرط. البعض قد يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بس في بعض الامور، لكن هنا تحقيق الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الامر كله. ان المحب لمن يحب مطيع. تحب الرسول عليه الصلاه والسلام اقتدي به، اقتدي بسنته، وبالتالي فلا بد ان اعرف ادق التفاصيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فادرس سنته وسيرته، ادرس السيره وادرس السنه وادرس حديث النبوي حتى اتعرف على هدي النبي عليه الصلاه والسلام. لا بد ان ادرس ذلك وان اتعلمه حتى التزم وحتى اربي عليه اولادي وبناتي. النشء الذين يريدون الان نصره النبي عليه الصلاه والسلام ويريدون تحقيق المحبة والتدليل عليها بدراسة سنته ومعرفة هديه ولزوم هذا الهدي في الأمر كله، لا تؤثر على طاعته طاعة، تطعه في كل أمر فيما أحببت وفيما كرهت، في المنشط وفي المكره، في الشيء الذي ترغبه وفي الشيء الذي لا ترغبه، لأن طاعته الذي فرضها هو الله الذي خلقنا ورزقنا والذي نعبده، لا رب لنا غيره ولا معبود لنا سواه سبحانه. قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه، في سلوكه، في تصرفاته، في الأمر كله، تحقيق الاقتداء. وقل إن جئت الطاعة المطلقة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما أردد كثيرا على إخواني، لا تقل الطاعة العمياء، فإن الطاعة العمياء هي التي تكون تارة بحق وتارة بباطل، وإنما قل الطاعة المطلقة، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم لا تكون بوجه من الوجوه إلا بحق. طاعته بحق دائما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى زكاه، فقال سبحانه وتعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. إذن تحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة المطلقة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة عندما تقرأ كتاب الله تجد فيه كثيرا من الآيات يأمر الله فيها بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، طاعة مطلقة على الأمر كله، ويعلق ذلك على الإيمان وتمامه وكماله. إخواني، الإيمان ليس كلام، اعتقاد وقول وعمل، وله أثر وله أدلة تدل عليه، فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية هي اختبار لك في معرفة قوة إيمانك. هل أنت مؤمن حقا؟ هل أنت محب حقا؟ إن كنت كذلك فإنك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمر كله ثم ترضى بحكمه ثم تسلم وتفوض لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تجد في نفسك حرج. إخواني، ويقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية اختبار آخر، تريد أن تعرف إلى أي حد وصل حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى أي درجة بلغ إيمانك. فانظر، إذا أمرت بالأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت تسمع وتطيع أم شأنك شأن الآخرين؟ فكثير يسمعون ولا يطيعون، وإنما يسمعون، بعضهم يسمع ويرفض، وبعضهم يسمع ويجادل ويناقض. سبحان الله، كثير من الناس اليوم والله لا يقدر للنبي صلى الله عليه وسلم قدره، ربما بالكلام يقول أعظم وأفضل مما لا يستطيع قوله الكثير، وإنما على الحقيقة عند الفعل والامتثال، عند الطاعة والتطبيق، لا تجده إلا منسلخا والعياذ بالله. تارة يكذب الحديث، وتارة يرد السنة، وتارة يفسر الحديث بغير معناه، وتارة يدعي ضعف الحديث، وتارة يهرب، وتارة يزوغ زوغان الثعلب، فيقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا وكذا، فيرد: يا شيخ، من أدرك أن هذا الحديث صحيح؟ تقول له: الحديث في أعلى درجات الصحة، الحديث متفق عليه وعند أصحاب السنة، يعني رواه كل أصحاب الحديث، لكنه يرجع فيقول: ولكن من أدرانا أن هذا هو المعنى المراد؟ فإن قلت له: هذا تفسير السلف الصالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرضوا عليها بالنواجذ، فإذا به يروض فيقول: ولكن الشيخ فلان يقول كذا وكذا. هذا تسمعونه، الشيخ، نقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون الشيخ، ما هذا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس رجلا عاديا، ليس واحدا من الشيوخ كسائر الشيوخ، ولا واحدا من العلماء كسائر العلماء، إنه رسول الله، نبي الله، المصطفى، المجتبى عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، المعصوم صلى الله عليه وسلم، المعصوم. إذا لابد أن نقدر النبي صلى الله عليه وسلم قدره. إخواني، والموضوع كبير، ولا أدعي أنني سأوصي في هذا الموقف الذي قد طال، ولكن بقيت كثير من الأمور التي هي حقوق للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أدلة وبراهين قوية وعملية وصادقة على المحبة وصدقها. قلنا تحقيق الاقتداء به وطاعته طاعة مطلقة، وتعظيم أمره ونهيه، وهذا لكي يحقق لابد من دراسة السنة والسيرة، ندرسهما ونعلم أبناءنا وبناتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته حتى يشبوا منذ نعومة الأطفال يعرفون نبيه صلى الله عليه وسلم عن قرب فيحبونه ويتبعونه. إخواني، وأيضا نصر السنة، نصر السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الزمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم يعني إثما ولا حزبا ولا بلدا ولا جماعة ولا زمانا، وإنما وصفهم بمنهجهم، بمنهجهم، قال: هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي. فطوبى للغرباء. قيل منهم: يا رسول الله، قال: هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي. فإياك أخي المسلم، ثم إياك، إياك أخت المسلمة، ثم إياك أن يستنكف أحد منكم من إظهار السنة. وإنما والله نرفع رؤوسنا عزة ووقارا وتواضعا أن وفقنا الله عز وجل لدينه، وأن هدانا إلى صراطه المستقيم، وأن هدانا إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إياك ثم إياك أن تخجل أنك رجل سني، يعني تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن أصبحت بين الناس غريبا فيكفيك هذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء، نصر سنته ونصر رسالته وشريعته. وأنتم يا شباب الإسلام، الأمر أمامكم اليوم مفتوح، فكونوا جنودا لله، كونوا جنودا لهذا الدين، وانشروا هذا الإسلام العظيم بعد فهمه الفهم الصحيح، انشروه من خلال وسائل الاتصال الحديثة، من قنوات ومن صحف ومن رسائل ومن شتى أنواع الاتصال، انشروه. لكن نريد تطبيقه عمليا في أنفسنا الأول حتى نتفاعل، لأنه ليست النائحة كالسكلة. الإنسان لما يحمل هم الدعوة وهم الدين يعيشه أولا في نفسه، يطبقه حتى يكون قدوة حسنة لمن حوله. وما أحرجنا اليوم إلى الشباب المسلم الملتزم المتدين الذي يطبق الإسلام عقيدة وأخلاقا وعبادة ومعاملات وسلوك، يطبقه في نفسه وفي من حوله حتى يكون قدوة ويسمع لحديثه. إخواني، نصر سنته ونصر شريعته ودعوته وحب آل بيته وحب أصحابه ثم الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ولي كلمة إن شاء الله بعد الصلاة عن السنة وأهمية السنة ومنزلة السنة التي هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثيرا من المسلمين قد جهل هذا الأمر وصار يعلم أن السنة هي الأمر الاختياري الذي إذا فعلته أثبت وإذا تركته فلا إثم عليك ولا شيء. نريد أن نجلد هذا الأمر في هذه الكلمة إن شاء الله. وأما عن بقية حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت منها بعضا سريعا فعسى إن شاء الله أن يكون لكم فيها حظ ونصيب مع إخواني ومشايخي الخطباء والدعاء في هذا المسجد الكريم خلال هذا الشهر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انا نسألك حبك وحب نبيك وحب اوليائك المؤمنين. اللهم انا نسألك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام من عبث العابثين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحقد الحاسدين وإحسان المسلمين. اللهم اجعلها يا ربنا شامخة عزيزة مرفوعة في ظل دينك، في ظل شرعك، في ظل كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت راحة وشهادة، وارزقنا بعد الموت مغفرة وجنة ونعيما، واجعلنا في ظلك ولا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا من النبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا لنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.